بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه من فرج النبي الكريم. تقريبا دار برهان، خدنا برهان الإمكان الوجود، برهان الصديقين، برهان الحركة، وبرهان الحدوث. هذا البرهان الخامس يصير. باقي لنا برهانين، يعني الأساس برهانين، برهان النظم أو برهان النظم على أساس على حسب تقرير إلى مسميين. وفي عندنا برهان الفطرة، وبعدها تفاصيل التوحيد. والله هذه الأفضل في التوحيد هي البراهين، 6 تقريبا أو 7 اللي بيذكرون الكتاب. زين، برهان النظم ميزته أنه من أشهر البراهين على إثبات وجود الله. في إلى أكثر من تقرير، حتى نتعرف على التقارير كالعادة لازم نتعرف على وش، على المصطلحات. زين، أول شيء وش معنى النظم؟ وش المقصود بالنظم؟ النظام وش المقصود به؟ مجموعة عناصر بينها وش؟ ارتباط و إيه وغاية. زين، إذا
العناصر ما هي علاقة جامدة ولا هي علاقة تفتقر.
الجماعة وحفاظها على التناغم أكبر. لكن لما ما يكون هالحفاظة تشوفنا مثلاً أحياناً إحنا نحط هدف في البيت مثلاً نقول نكون هذه الأسرة على هدف تربية الأولاد هو الأصل، مصلحة الأولاد مثلاً هو الأصل، تربيتهم على التقوى والإيمان هو الأصل. لو نحط الهدف واضح بدل ما تصير مشكلة بين شخصين نقول هذه المشكلة إحنا نتجاوز ونتغافل في سبيل الهدف الأكبر اللي عندنا. لكن لما نوصل في هدف واضح قدرتنا نتخطى من حل مشاكلنا، لأنه مو حاطين معيار واضح من شعري في المؤسسات نفس الشيء. لازم يصير الهدف واضح عند الجميع، لو صار ما هو واضح الباقي يتمسك ويتناغم مع الآخرين على أساس تحقيق هذا الهدف. يدرك لأن عدم التناغم عدم الانسجام إحداث فوضى يعني تحطيم، مو تحطيم فقط مو فقط خروج يقول ما تقوم شغل فيها أنا حسن الجمعة، وإذا هو تحطيم إلى الهدف العام ما يقدر يوصل. إذا كان الكل ما يتفاعل ينفعل على أساس
القوانين كندرتوا من هالمنظومة،
القوانين اللي تنحط لازم تحفظ هذا الهدف. إذا إحنا عندنا عناصر تحكمها علاقات، هذه العلاقات يعبر عنها قوانين. هذه القوانين هي في الواقع ما تسوي تحافظ على هذا الهدف. إذا ما الحق قانون إلا وهو يبقى هذا الهدف بناء على الأهداف بناء على المبادئ الأهداف نضع القوانين. واضح؟ خطة السير، طريقة العلاقات، قوة الفعل والانفعال. والله شوف واحد ضعيف ما يتحرك بشكل ما عنده ذاك الوعي، وش راح اقول له؟ راح اعطي اهداف المكان. احنا وش هدفنا من ذا الشيء؟ ليش نسوي كذا؟ اذا شحنته من حيث الهدفيه والغايات وهو شو يصير فيه؟ يتفاعل اكثر، يصير عنده وعي. يصير عنده وعي بالعلاقات، كيف لازم تصير علاقاتنا ببعض عشان نحقق بين الهدف. يصير عنده وعي انه ما يصير يشتغل على كيفه لانه ضمن نظام. انه هو يخرب معناته كل شيء يخرب. واضح؟ زين، إذا هذا تعريف النظام أو تعريف. هنا عندنا في عندنا مصطلحات يستخدمونها في برهان النظام أو برهان النظام. في عندنا هذه الحين هذا نظام، وفي نظام ثاني يشبهه ونظام ثالث. إذا عندنا مجموعة من الأنظمة أو النظم، نظم واحد اثنين ثلاثة وهكذا. وفي عندنا في داخل النظام الواحد عندي علاقة منظمة، عندي نظمة. إذا النظم هو مجموع الأنظمة، عدة أنظمة. لكن لما أركز على نظام واحد أشوف إن في واحد يحافظ على النظام لأنه منظم، وفي واحد يجرى النظام يعني يضع القوانين اللي هو الناظم يحقق هذه العلاقة. إذا في عندنا ناظم وفي عندنا منظم، هذين الاثنين بالتعاون يوجدون مش حالة الناظم. واضح؟ إذا الناظم هو العلاقة بين العنصر اللي مطلوب أن يصير منظم داخل هالمجال، العلاقة بين العنصر والناظم. واضح؟ النظم أحيانا يكون هو الهدف، لأن الهدف على أساس النظم، على أساس النظم العناصر. النظم أحيانا يكون هو الهدف، لأن على أساس النظم العناصر، صح؟ النظم أحيانا يكون هو الغاية، نفس الهدف، عنصر الهدف. يعني مثلا وش اللي يحكم هذه العلاقات اللي يبقى على طول الهدف؟ وإحنا هدفنا كده، إذا لازم نتنظم بهالطريقة، إذا النظم اللي مو ناظم وش أقصد؟ ولا ما هدف الغاية اللي هي اللي تنظم طبيعة علاقتنا. واضح؟ على أساس هنتحرك هي الردة. إذا النظم أحيانا يكون ماشي هو الهدف. واضح؟ وأحيانا لا، أحيانا يكون شخص زي مثلا الأمثلة اللي يذكرونها لحظة حين شوشة بندخل في التقريرات اللي تمر علينا في برهان النظم أو برهان النظم. أحيانا يقول لنا مثلا الإلهي تسمع ماشي تصنع أي جهاز بأمثلة تنظمها بطريقة معينة، يبقى في نظم من هون تطالع. واضح؟ أنت بتنظم بطريقة معينة عشان توصل للهدف، الهدف صار أكثر من عناصر النظام.
الفاس في تقريبها هان النبان نظر أو لون. هل ننظر في التقرير إلى العلاقة بين المنظم والمنظم، يعني الناظم والمنظم والمنظم، أو لا ننظر إلى الأنظمة؟ لأن في إشكال قالوا إذا إلا نظام واحد ما يستثنى إلا هناك نظم مطلق. مجموع الأنظمة من خلاله نستطيع. إذا هني نسميه برهان النظم، لأن النظم هي المعيار في كشف من النظام المطلق. مجموع النظم هو المعيار. والبعض قال لا، أصلا المعيار مو الكثرة والقلة، المعيار هو العلاقة بين النظم والمنظم، واضح؟ والعناصر. هذه العلاقة سواء كانت في نظام واحد أو مجموعة أنظمة، نوع هذا العلاقة هو المعيار، واضح؟ من هنا اختلفت طريقة التقرير والبيان. البعض يركز على النظر ويذكر لنا نماذج، تمام عليك مثلا شيخ مكان شرازة أو غيره، يذكر لنا نماذج حياة الحيوانات مثلا النحلة وحياة ما أدري مين كذا كذا، لو يشير إلى مجموعة أنظمة. إذا هو يبني على برهان النظم أن هناك مجموعة من الأنظمة، مجموعة يدل على أن هناك منظم، واضح؟ إذا يبني على مجموع النظم مو على النظم، مو على العلاقة. واضح الفرق بين التقارير؟ أكثر التقارير على الثاني. الحين بتجيلنا بعد لو إيش يعني سوى الاختيار. واضح الحين الفرق بين لما نقول إذا ننتبه وشو ده اسمه، هو يكتبونه بنفس الطريقة، لكن هذا يحط عليه ضمة أو فتحة، نشوف هو كيف تتكلم، تتكلم عن الأنظمة، ركز على مجموعة الأنظمة، أو ركز على العلاقة بين الناظم والمنظم. واضح؟ زين. طبعا برهان النظم هي ما ذكرناه، أن برهان النظم هو مفهوم من المفاهيم الثانية الفلسفية. وش المقصود المفاهيم الثانية الفلسفية؟ هذا بنستفيد منه وايد يعني في المستقبل. مهم عشان تفهم من أي. وش أنواع المفاهيم؟ ما عليك أنواع المفاهيم؟ وش الفرق الأول والثانوي؟
بين وجود مكان بين
زين. إذا المفاهيم عندنا مفاهيم أولية ومفاهيم ثانوية، عشان ما نطول فيها، المفاهيم الأولية هي التي ما لها بإذا تخرج، واضح؟ ما لها بإذا الحين مثلا هذا القلم مفهوم أولي، لو أنا فهمته مباشرة لا هو إذا تخرج إلا تحقق تخرج، واضح؟ أشير له أستطيع أن أعلم مثلا الحين الورقة اللي تكتبون عليها ناعمة خشنة، هذا مفهوم أول خشونة الورقة نعمتها ليش؟ لأن لها مضيضة الخارج. اللون البني له مضيضة الخارج، الأحمر وهذا هذا اللندة له مضيضة الخارج. إذا هذه كلها مفاهيم أولية فهمناها مباشرة بمجرد أن نتعرض لها. طبعا شيء مثلا اللون اللون كل ما نتذكر الحوار الخن مفاهيم وشيها أولية لأن لها مضيضة الخارج، واضح؟ زين، هي نشاط من المفاهيم الأولية؟
لا، ما في الخارج كله تحقق
يعني
حين أنت مشاعر خيال؟ لا، هو قد يبدو يعني كيف الخارج؟
ما موجود في الخارج؟
أصلاً غير.
إحنا عندنا العلم ينفصل إلى حضوري وحصولي، والحصول هو المفاهيم. الحضور ما هو مفاهيم، الحضور الواقع نفسه، صح؟ احنا نعيش مشاعرنا، نعيش ان احنا موجودين، اذا هذا ما شيء حضور الشيء مو حصول صورته، واضح؟ اذا الحضور خارج عن هذا التقسيم، هذا التقسيم خاص بايش؟ بالعلم الحصولي، واضح؟ اذا المعلومات اللي نحصل عليها، المفاهيم اللي نحصل عليها، عندنا مفاهيم أولية لها مضيضة في الخارج، مفاهيم ثانوية على نوعين. المفاهيم الثانوية نحصل عليها بالمقارنة، لكن هذه المقارنة أحيانا تكون مقارنة الجنسية وأحيانا تكون مقارنة بالهيبة. واضح؟ أحيانا تكون مقارنة فيها خارجية أو لا يعني ذهنية. أنا أقارن بذهنية. مثلا أشوف المثال على الدكتور أشوف مثلا شجر هذه شجرة تفاح وهذه شجرة موز وهذه شجرة برتقال شفت ثلاث أشجار صار عندي صورة في الذهن صورة ثلاث صور ثلاث صور صح؟ مفهوم أولي شجرة ماش
التفاح
ومفهوم أولي لأن تفكر شجرة ماش البرتقال زين ومفهوم أولي أيضا لشجرة الموز مثلا بعدين أي أقول هذه الأشجار أحس مرحلة ثانية مرحلة ثانية مفهوم أولي أجي أحنا مفهوم ثاني فهمت بعد الأولي بعد تحليل الأولي عشان أنا مركز على الصور الموجودة عندي أقارن بينهم زين أقول وش الفرق بين هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة مش تركيب فإن هذه إلها شجرة وإلها أوراق وهذا مش تركيب في الشجرية إذا هناك مفهوم أشيف
شجرة
مفهوم شجرة مشترك بينهم وش علاقة لكن هذا الحين اكتشفت مفهوم جديد وش علاقة مفهوم الشجرة بهذا المفاهيم أقول يصدق عليها كلها صح؟ إذا أنا الحين فرحت معلومة جديدة وش معلومة جديدة؟
مفهوم الشجرة
لا مفهوم الطلق على كثيرين مفهوم شجرة مو مفهوم جديد ما نزل عندي عرفت حبلة اللي طلعتها تطويري إلى خلاني أكتشف معلومة جديدة أن هناك مفاهيم تصدق على أكثر من صورة ذهنية واضح؟ المفهوم الجديد وش يقول؟ الصدق على يعني مفهوم الكلي مفهوم الكلي يجي مرة ثانية بالمقارنة بين مفهوم الشجرة اللي أنا حللته وطلعت بين هذا الصور فأنا قلت هذا المفهوم يصدق على كل هذه الصور وغيرها إذا هذا مفهوم وشي كلي مفهوم الكلي جاي تسميه مفهوم ثانوي منطقي ليش منطقي؟ لأن قارن بين صور ذهنية واضح؟ أما المفهوم الثانوي الفلسفي أيضا يأتي في مرتبة ثانية مثلا أشوف نار أشوف مثلا بيت أدري يعني مثلا موقع في بيت زين وأشوف أدخلني أصوب هذا البيت وأنا بعيدة زين فوش أقول أنا هناك نار حريق أنا ما شفت النار ولكن في توازن في ذهني ناشئ بين النار
والدخان
زين وش كيف صار التوازن؟ أنا مجرد ما أشوف نار أو أشوف الدخان وش يصير شفنا؟ أشوف الدخان وين؟ الخارج صح؟ الدخان في الخارج ليش أقرن التقارن المقارنة شفت الدخان وين الدخان في البيت صح؟ جمعت بين قارنت بين الدخان والبيت بالتحليل وش كيف صار البيت يطلع من الدخان بيت طبيعي يطلع من الدخان؟
لا
وش اللي طبيعي يطلع من الدخان؟ النار إذا ربطت بين هذين الخارجيتين في الواقع أنا في ذهنية لا أطلع بيت وأحط دخان في علاقة بينهم؟ ما في بيت يطلع دخان صورة ولكن في الخارج البيت وش فيه؟ يطلع دخان معناته إنه فيه زين أنا اكتشفت النار الحين على أي أساس اكتشفت النار؟ قلت له أنا ويش؟ البيت ما يطلع دخان طبيعته البيت ما يطلع نور طبيعته من اللي يطلع نور الشمس؟ يعني أقول إني طلعت الشمس البيت لأنه صار منور إذا يمكن في شمس واضح؟ إذا كيف اكتشفت؟ أنا بنيت أنا ويش؟ على إن في علة في سبب البيت ليس هو السبب إذا مفهوم السبب مفهوم العلية وش فيه؟ مفهوم ثاني بدل شفته بسبب العلاقة أنا قرنت بين الدخان البيت شفت لا البيت ليس هو سبب الدخان في سبب آخر متى طلع مفهوم السببية؟ بعد ما قرنت بين ظاهرتين خارجيتين واضح؟ متظاهر ذهنية لأن الذهن أصلا ما في علاقة بين الدخان والبيت واضح؟ أو بين الدخان والنار أو بين البيت وال ما أدري بين البيت والنار أو بين البيت والنور ما في علاقة، ولكن في الخارج أشوف الناس مختار مين وش اللي مرناهم يختارون. إذا الاختيار اختيارنا شيء خارجي، هذا الاختيار خلاني أكتشف مفهوم السردية وبس. لما أشوف نار طلع دخان أقول إن وين ما أشوف نار طلع دخان، هني نفس الشيء. لما أقول النار سبب للدخان، إذا مفهوم السببية مقارنة بين شيئين خارجيين. واضح؟ واضح مفهوم الفلسفي؟ لو شو نسميه فلسفي لأنه وجودي، فلسفة تتكلم عن الوجود، وهني ظاهرتين اللي قارنت بينهم ظاهرتين وإيش؟ موجودتين. ما عندي شيء ثالث اسمه مفهوم السببية أو شيء سبب اسمه في الخارج، وإنما السبب وإيش مندك في الاثنين، سببية مندكة في النار والدخان. واضح؟ المرحلة الثانية، لأن في البداية أنا بكتشف وش الواقع، وأنا من تحليله بقول هذه في سبب. واضح؟
يعني عادة
يعني إدراكها في مرحلة ثانية، مرتبة ثانية بعد الأولية. نفس المعقولات الأولية. فعلا معقولات أولية؟
أي.
أي. الحين الحين قالوا مشتركين فيه، ده؟ مشتركين فيه كل المدارس الفلسفية للتقسيم، طلع تقسيم جديد مو من زمان، مو قديم على أيام ابن سينا ما كان واضح للتقسيم. ولكن الحين بالنسبة مثلا إلى مدرسة ابن سينا، مدرسة لأن مش يسمون الوجود، يسمون الوجود مفهوم أولي، على أي مدرسة الوجود مفهوم أولي؟ في عندنا نشأة وحكم المتعلقة اللي تقول أصالة الوجود، لكن اللي احنا نتكلم عنها والنشأة وش يقولون أصالة الماهية. إذا قلنا بأصالة الماهية، الماهية هي الأصيلة، الوجود وش يصير؟
فرعي.
يعني الوجود يصير مفهوم ثانوي، هذا ما هو مفهوم أولي، لا يصير عارض على الماهية، الماهية هي المفهوم الأولي. أما في الحكمة المتعالية الوجود مفهوم أولي، ولو هي أصلا نفاذية. يعني وش نفاذية؟ يعني حد الوجود. الحين هذا بعدين تأخذون في الفلسفة، بس يعني بغيت أبين إنه وش مفهوم الوجود في اختلاف بين المدارس، هل هو مفهوم أولي أو مفهوم ثانوي. وهذا
يعني ما معنى إن الماهية اللي تات بعدين ثانوي يجي في المرتبة الثانية.
ايه هذا أصالة الماهية. إذا احنا لو درس أول شيء ماهية الشيء بدنا نتكلم عن وجوده، ما هي خلنا في المنطق المصدر يقولون ما هو الشيء أول شيء تتكلم عن ماهية، فبدنا تسأل هل هو موجود أو لا، صح؟ في الحكمة المتعالية بالعكس، الحكمة المتعالية تقول وجوده ثم حدوده، حدود وجوده، حدود وجوده اللي هي ماهيته. وهذا مو واضح حد بس مو لازم لا في الرسول فلسفة تذكرون زين. هذا في الكتاب تشوفون يكرر عروض ذهني واتصاف خارجي. مر عليكم في المعقولات ان المعقولات الاولية خارجية، صح؟ خارجية ندركها احنا وخلاص، هذا المفهوم اللي يتكون هو المفهوم الاول. المفهوم نعم
معقول،
وش يعني معقول؟ يعني مفهوم شيء عقلي يعني، فهمت؟ انزين المعقولات الثانوية انها تعرض على الذهن. ليش تعرض على الذهن؟ لانها من خلال الصور، يعني هي عارضة على الذهن. واضح؟ المفاهيم المنطقية ما لها علاقة بالخارج، عروضها ذهني واتصالها أيضا وش فيه؟ ذهني. واضح؟ إيه. هذه يعني المفهوم كله لو صدق على كثيرين عرض على الذهن من خلال ما يشتحيله إلى الصور واتصف. وش اللي يتصف بالصدق على كثيرين؟ المفاهيم الذهنية والخارجية. خارجون عندي مفهوم شجرة التفاح، شجرة الموت، صح؟ هذا ما هو الصدق على كثيرين. إذا عروضها ذهني واتصف صرنا ايمان واضح. اما الفلسفية روحها للمي ولكن اتصالها خارج علاقة حقيقية، هناك علاقة علمية حقيقية. ايه انه في سبب، سبب وشي اهار خارج وهار النار سبب للدخان خارج. اذا عروضها غير ذهني، الذهن اكتشف صار العلاقة، ما في عنصر في الخارج اسم السبب بين النار والدخان. واضح؟ وانما هو عنصر وشي منجك، هو الفعل والانفعال بين النار والدخان. زي في مسحنا النظام، النظام بين العناصر. وشو نظام؟ النظام في الواقع مفهوم ثانوي فلسفي، لأنه قاعد يتكلم عن العلاقة بين مجموع العناصر خارجية. واضح؟ إذا الذهن يكتشف النار، علاقة النار بسبب تحليل إلى العلاقات بين العناصر، واضح؟ يكتشف الانسجام بينهم، وأن الفعل والتفاعل بينهم وش فيه؟ تفاعل هادف. هذا معنى النظام. إذا النظام أو النظم وش فيه؟ مفهوم ثانوي فلسفي، واضح؟
نعم. زين دكتور، الحين هذا العروض الذهني والاتصال الخارجي يصير له فلسفي صح؟
العروض الذهني والاتصال الخارجي الفلسفي. واضح شو يعني عروض ذهني واتصال خارجي؟
نعم. والعروض الذهني واتصال ذهني يصير إلى منطقي.
منطقي. زين، الحين تقارير برهان الناظم. نقدر نقسم التقارير على ثلاث أنواع. في بعض التقارير ركزت على النظم الهادف، وهو أشهر تقارير. أن العلاقة يعني النظم، النظام، العلاقة اللي فيها لها هدف. هذا أشهر التقارير تندرج تحت النظم الهادف. في بعضها ركز على النظم الجمالي، يعني ركز على جمال وحسن هذا النظام. أن النظام خير مطلق، بعيد عن الشر، وأيوه يتكلم عن الشرور بعدين، بتجينا بعدين في الشبهات الكلام عن الشرور. زين؟ إذا النظام كله وش؟ هذا النظام لا يوصل إلى الخير، أفضل ما يمكن أن يصل إليه، أحسن نظام ممكن أن ينوجد هو ما هو كان الآن، ما هو موجود الآن، واضح؟ هني هذه التقارير ركزت على وش؟ على الجمال، النظم الجمالي، أن هذا النظام بأجمل ما يكون، أجمل صورة ممكنة، أحسن صورة ممكنة. طبعاً الشيخ جوادي أغلبهم يقولون أن هذه التقارير هي في الواقع جزء من النظم الهادف، أن هدف من الأهداف هو أن يكون النظام على أحسن صورة ممكنة، على أن لا نتخلص من الشرور، على أن يكون النظام نظام خير. هذا هدف من الأهداف، هدف أساسي. واضح؟ إذا هذا التقرير وين كان يركز على الجهة الجمالية، ولكن يمكن أن ندرج تحت النظم الهادف. واضح؟ زين، في عندنا النظم العلي والمعلولي، يعني يطرح مسألة النظم على أساس أنه هو إيش؟ أن لهذا النظم علة وله معلول هو العناصر. النظم أهلي العلية والمعلولية شبيهة بوايش تقريرات عادة تكون شبيهة برهان الإمكان والوجوب، بس الشيء الإمكان والوجوب يحط وايش؟ نظم وناظم وأنظمة. واضح؟ هذا البرهان الأخير، هذا التقرير الأخير هو لا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه قاعد يتكلم عن الناظم كعلة لإيجاد هذه الأنظمة، وأن هذه الأنظمة معلولات له. أما الحين هل ينجح أو ما ينجح؟ ده كلام يبغى له تقييم. أما النظم بمعنى النظم الهادف فما يثبت وجود الله، كل ما يثبت هو ماذا؟ ألا الناظم عالم قادر غني في بعض صفاته، حكيم
إذا لا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. برهان النبض عند الأغلبية لا يستخدم كبرهان لإثبات وجود الله، وإنما يستخدم لإثبات بعض صفات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وعشان كده صار في محاولات النوش إلا يقدرون بطريقة النظم العلي والمعلولي، ولكن أغلب المحققين يقولون حتى هذه المحاولة غير ناجحة. يبقى البرهان، برهان النظم من شواهد إثبات وجود الله، وليس هو دليل يمكن من خلاله فقط أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، لأن فيه كثير من الإشكالات دائما بنخلي له إثبات وجود الله. سنعطي لنا أكثر الإشكالات على برهان النظم. أكثر
من شواهد وجود الله؟
أحمي لنا تكلمنا عن أقسام النظم الهادف أو أقسام النظم بشكل عام. إذا يكون عندنا نظام واحد محدود أو عن مجموعة أنظمة، هذا النظام النظم الهادف في إطار محدود يثبت النظم أن النظم عالم قادر وحكيم. مجموعة الأنظمة يبغى يثبت وش؟ وجود الله سبحانه وتعالى، وأن في تلازم بين، لأن كان يتكلم عن مجموعة الأنظمة ككل، إذا وهناك علة، هذه العلة لهذه المجموعة هو النظم، فيحاول يثبت وجود تلازم بين كل الأنظمة وعلاقتها بهذا النظم. إذا هو أرفع من أن يثبت أن الله عالم قادر، ولا يثبت أنه هو المؤسس إلى هذه الأنظمة. هذا معنى العلية والمعلولية. واضح؟ إذا هناك تلازم بين نظم الكون مع الغاية من الخلقة، والتأثير والتأثر المتبادل من أجزاء هذا الكون كله تحت إدارة وتدبير من؟ هذا النظم. واضح؟ هذا النظم العلي والمعلولي اللي ينظر إلى كل الأنظمة، وهذا اللي نسميه نظم، برهان النظام. إذا في برهان النظام عندنا برهانين، برهان النظم وبرهان النظام. في برهان النظام التركيز على وش؟ على أن الفاعل، على أن العلة مدبرة، مدبرة هي الموجودة، مو فقط يريد إثبات أن الله عالم قادر حكيم، وإنما يريد إثبات أن الله له غاية، أن هذا النظم له غاية، وأن هذه الغاية يلزم منها تدبير الكون بطريقة معينة، تدبير هذه العناصر والأنظمة كلها بطريقة معينة، وهذه العناصر معلولة إلى هذه العلة. واضح؟
نعم.
الكتاب يذكر، بعد ما نتكلم عن التقاريب، يذكر محاولة إلى مفكر غربي حاول أن يتكلم عن برهان أبعاد، برهان النظم، النظم أو النظم الحين زين، حتى يغطي كل حياة الإنسان، علاقة الإنسان. طبعا في القرآن أكثر برهان ذكر هو برهان النظم، أكثر برهان ذكر برهان النظم زين في الآية القرآنية. عند الغربيين بعد برهان النظم يعتبر من البراهين القديمة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأن له علاقة بالطبيعة، والإنسان يؤنس بالطبيعيات المحسوسات. في عندنا محاولة مهمة، وإن كانت لازالت غير ناضجة، يعني ما نضجوها، لكنها محاولة مهمة حق أحد المفكرين له كينانت، يتكلم عن الانسجام التجاري بين الإنسان والكون. أنا دورت عنه بالعربي ما حصل، كنت أدور أشوف يمكن تحصل عن شيء، ما دورت فترة طويلة يعني بالسريع، كنت أشوف إذا كان معروف أو لا في المقالات العربية، ما حصلت
له شيء. يعني.
إيه. كنت أحصل يعني أشوفه وش اسمه، يمكن تحصلون لحاجة، لأنه مهم للبحث، يعتبر يحتاج إلى تنضيج أكثر. طرح فكرة الانسجام السداسي بين الإنسان والكون، يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق منظومات في هذا الكون، أنظمة مختلفة، ونحن نظام الإنساني، وفكرة أن هناك يعني إحنا يمكن نأخذ هذا من البديهيات، ولكن عند الغرب هذه الفكرة تحتاج لمعالجة، حتى عندنا تحتاج لمعالجة، وهذه أشياء نعتبرها بديهية ولكن بعدين في واقعنا نناقش فيها. يقول أن عالم الإنسان اللي هو العالم الصغير ينسجم مع هذا العالم الكبير في كل أبعاده، فيطرح فكرة الانسجام السداسي حتى يبين التناغم بين نظام الإنسان كنظام في هذا الكون وبين الأنظمة الكونية. فيطرح الانسجام الكوني بين الإنسان تطور الفكر البشري. يقول الإنسان في حالة وش تطور، مثل ما هذا الكون في حالة اتساع وتكامل وتطور، أيضا الفكر البشري في حالة اتساع وتكامل. إحنا لما نشوف الإنسان كيف يفكر في السنة غير يختلف تماما الإنسان في بداياته. إذا في تطور عند الإنسان اتساع اتساع أفق، نفس ما هذا الكون ثبت علميا لأنه في حالة وش اتساع. واضح؟ إذا عالم الإنسان أيضا في حالة اتساع. أيضا نشأة الكائنات وبقائها، طريقة نشأة الكائنات، طريقة وجود الكائنات، طريقة بقائها تنسجم إلى حد كبير مع ويش طريقة نشأة الإنسان، كيف يتولد الإنسان، يكون له نفس طريقة بقية الكائنات. طبعا هي يقارن هنية سواء الحيوانات النباتات حتى الجمادات طريقة نشأتها تحتاج إلى ضغط، تحتاج إلى وش اسمه، حتى الإنسان نفس الشيء في البداية يحتاج أن يكون ويش مضغوط في نطفة صغيرة فيها مضغوطة، بعدين شو شيء يبدأ يتكامل يتسع. نفس الشيء كل الكائنات بهذه الطريقة، كل الموجودات لها نشأة معينة. إذا هناك تناغم أيضا في وش في كيفية النشأة، دليل على أن الناظم واحد. نزعة الإنسان إلى حب الجمال، نفس الشيء هنا بين الجماليات، بين المناظر الطبيعية، بين لأن ينقارن بين الإنسان وكل ما حوله. نشوف مو بس الطبيعة، الطبيعة لوش صار فيها تعطي جمال، لأن هي عندها مستوى الإدراك، عندها مستوى الإدراك حتى الأمور الجاندة، ولكن يتناسب معها، ولكن إدراكها إلى الجمال يتناغم مع إدراك الإنسان إلى الجمال. مو الإنسان يفهم الجمال بطريقة والطبيعة تشرح الجمال بطريقة ثانية، ولا هناك تناغم بين ما يريده الإنسان من جماليات وما تطرحه وما تبرزه هذه الطبيعة من جماليات، ما في تضارب بينها. هل معنى التناغم؟ الفعل وين؟ الفعل. حتى المعايير الأخلاقية الاجتماعية، لحظة الحين كلامك كله عن الطبيعة وعن الكون وعن الكائنات، الحين يقول حتى في المجتمع، حتى المعايير الأخلاقية المنتشرة في المجتمع نشوف بينها ايش انسجام من نوعين. أول شيء مستوى الحسم القبح الجمعي، يعني المجتمع عندما يستقبل شيء يستقبل حب مجتمع بشكل جماعي، وعندما يستقبل شيء نفس الشيء. إذا في مستوى من التناغم الجماعي الاجتماعي يرجع إلى ويش؟ يرجع إلى المدبر، يعني طريقة فطرية طبيعية موجودة في المجتمع. واضح؟ أيضا على مستوى الارتباط التكويني بين العمل والآثار، يعني الواحد لما يعمل عمل يتوقع وش آثاره، لا وفي انسجام بين العمل والآثار. طبعا هذا ناقشوه، قالوا نحن بعض الأحيان نقوم بأعمال في آثار سلبية، نقول أنا سويت كذا في عمل عكسي، في ريح في إشكالات. إلا هو وش يقصر هني من العمل الآثار؟ واضح؟ إذا عقدة العمل تتناسب مع العمل، هذا دليل على أن في نظام خاص حق العقاب والجزاء والثواب ينسجم مع عمل الإنسان. واضح؟ آخر شيء اللي هو الرقي الصناعي، حتى ما توصل إلى الإنسان في صناعاته في حضارته في رقيه هو ينسجم مع متطلبات الإنسان، ينسجم مع فكرة، ينسجم مع التكوين. زين، إذا هو يتحرك ضمن نظام كبير فكريا عمليا سلوكيا من ناحية انتظار نتائجه أثار هذا العمل، صناعاته كلها تتحرك ضمن نظام واحد. واضح؟ لحظة الحين هذه العبارة الأخيرة، لكن الواحد حس بأن في نوع من الجبر، إن الإنسان يتحرك ضمن نظام جعله ناظم مدبر، وحتى على مستوى فكرة ومستوى عمل مستوى يتحرك ضمن هذا النظام. فأول إشكال يذكره أتوقع هو الأول، لا مو هذا الإشكال، اللي هو الإشكال الثاني أتوقع، إلا إذا قلنا باربر يطرح الإشكال، إذا أوكلنا كل الأمور للطبيعة وإن في نظام يحكم الإنسان، فإنه سوف لقى ويش؟ فإن الإنسان مجبور وقاعد يتخيل إنه ويش؟ يتحرك بإرادته، ولكن هو قاعد يتحرك عنصر ضمن نظام يتحكم فيه مدبر وناظم. هذا الانسجام انسجام حتمي. زين، هذا اشكال الاشكالات المهمة على كلام فينان. اشكال ثاني يقول هذا الكلام اللي ذكرته لا يثبت الاله اللي تتكلم عن الاديان، يثبت ان هناك ناظم مجسد يتحكم في هذه العناصر الستة في حياة الانسان ويجعل هناك تطابق بين الانسان والكون. زين، ولكن هل هذا هو الاله اللي تتكلم عنه؟ شفنا الاله اللي تطرح الاديان انه غني، انه عالم، انه سميع، انه حي، انه نقطة ثالثة اللي أذكرها. يقول إذا إحنا قلنا بأن وجود بأن هذا الانسجام انسجام طبيعي وأن النظام، هذا نقطة حساسة عند المسيحيين، أن النظام هو منسجم، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق الإنسان والكون منسجم، إذا هذا معناته أن استغناء عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا النظام خلق الكون وش فيه طبيعة الانسجام، خلاص مثل الساعة لما نكوتها وهي تصيح على كيفها، خلاص احنا حطيناها بداية صحيحة، ولكن بعدين بقائها استمرارها هي مؤهلة، هي منظمة ما تحتاج الى ناظم. اذا انا قلنا بان هذا الانسجام في النظام الكوني يعني تجريد الله سبحانه وتعالى من قدرته على التأثير، يعني خلاص يعني الله سبحانه وتعالى خلق الكون مهيئ انه يدير نفسه بنفسه. واضح؟ بعد من الإشكالات اللي انطرحت على فكرة سينان أن بعض الحيوانات هذه الشرور، ويقول فيه انسجام وفيه تكامل، إلا هناك حيوانات انقرضت. إذا هذا النظام اللي تتكلم عنه أنه نظام متطور ومتكامل، في حدث فيه بعض الشرور، في بعض الحيوانات انقرضت فيها خلل. كان هذا النظام أيضا أول كيف تفسر به الخلل الحاصل فيه الأنظمة؟ بل هناك حالات ينعدم فيها الانسجام، يصير فيه ويش؟ عدم انسجام، عدم انسجام اصلا. يعني اسهل اوضح شيء العلاقه بين شفنا الحيوان والنباتات الحين، او بين الانسان والنباتات، واضح انه ويش؟ ما في تناغم. اصلا الواحد يقعد في مزرعه يحس انه حشرات، ويصير عنده امراض، ويصير عنده ما ادري ويش، او انه لازم يكافح عشان يتخلص من كل هال، ما في انسجام، انسجام منعدم. من برا حلو جميل، لكن اروح اعيش هناك اسبوع 10 ايام ما بتحمل من كثر الحشرات، يمكن عادة تصير في الازرع. اذا وين الانسجام بين الكون و اذا في عدم انسجام في بعض الحالات، بل حتى في حين ايضا الزلازل البراكين، وين الانسجام؟ يعني عدم الانسجام بين الانسان والكون. اذا كل هذه دعاوى فقط دعاوى جميله، لكنها لا تثبت أن هذا المدبر أو هذا الناظم يريد أن يحقق الانسجام إذا كان موجود الحين هذا الناظم. واضح؟ كيف نجاوب على الإشكالات؟ نجاوب على الإشكالات إلا كنا من البداية، إلا في البداية إحنا قلنا بأن إبراهيم الناظم لا تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، عشان نتكلم عن إله الأديان، وإنما تثبت بعض صفات الله سبحانه وتعالى. نقطة ثانية بتجيلنا لنا في شبهات النظم بشكل أوسع، وهي أنه لا يحدث، هي الدعوة، دعوة برهان النظم أن هناك نظام يحكم كل الأنظمة، حتى الخلل يحكمه النظام. يعني إذا راح النظام الأول إلا تعري عليه، يأتي نظام جديد يحكم الخلل. يعني الزلازل ضمن النظام، البراكين ضمن النظام، الأمراض ضمن النظام، انقراض الحيوانات ضمن النظام، ما هي خلافة نظام موجود. واضح؟ فكرة برهان النظم إن النظم وش فيه؟ عام دائم. إذا صار في خلل في عنصر من العناصر فهذا الخلل أيضا يعالجه ويحكمه النظام داخل ضمن النظام، مو هو الطغيان على النظام. واضح؟ أما القول بالجبر فهذا من مخالفات الاعتقاد المسيحيين بأن الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون بالتفويض، أن الله سبحانه وتعالى فعال، أغلبهم يعني يعتقدون بالتفويض، الله سبحانه وتعالى خلق الكون وراح استراح. اليهود بعض المسيحيين يعتقدون بالتفويض، زين، لهم عندهم يوم السبت يعني الله سبت راح نام بعد ما خلق، يوم الأحد إلى الجمعة بعد يوم السبت صح. عشان كذا عندهم شو اسمه السبت لازم نرتاح، هذه إجازة إلهية مع الله سبحانه وتعالى. لا إلى الحين إيه الحين شو اسمه وين إيه بس يوم الراحة اليهود وبعض النصارى بعض المسيحيين بعض المذاهب عندهم بالاعتقاد، لأن المسيحيين في الواقع يهود بس تصورت يعني أن الرئيس عليه السلام ما يعطي معتقداته يعطي أخلاقيات، كان يعتمدون على التلمود نفس الشيء نفس اليهود في معتقداتهم. يوم الأحد يوم عبادتهم، يوم السبت يوم الاستراحة يوم الراحة. الله المعين. فهذا يعني الإشكال يعني له الجبر و شو اسمه اللي يقول إذا إحنا وكلنا الأمور الطبيعية وقلنا الطبيعة منسجمة يعني أن الله سبحانه وتعالى ما له تأثير، أو أن الإنسان مجبور لأن الانسجام حال قائم. إحنا جواب يصير بناء على معتقداتنا يصير واضح أن إحنا لا نقول في انسجام، ولكن هذا الانسجام وش فيه؟ انسجام شأني وليس انسجام حتمي. يعني من شأن ختم الإنسان الكون من شأن النظام أنه منسجم، ولكن ممكن أن يفسد الإنسان ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى صريح يقول الإنسان النظام منسجم، ولكن من لا يفسده؟ الإنسان. الإنسان يستطيع أن يفسد هذا النظام، واضح؟ إذا ما هي حركة جبرية للإنسان، هو الله سبحانه وتعالى أعطاه مؤهلات الانسجام مع الكون، ولكن حين هو بيحافظ على الانسجام بفعله بيتعامل على أساسه أو لا يخربه ويهدمه ويفسده، هذا باختيار الإنسان. نفس اللي ذكرناه في التفسير أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن شيء يعني من شأنه، شأن هذا الشيء أنه مهتدي، شأن هذا الإنسان أنه مهتدي، أعطاه خصوصيات الهداية، ولكن ممكن أنه ينقلب على هذه الهداية باختياره، ما في جبر. ماذا؟ نفس الشيء بالنسبة لبرهان النار، طبيعة هذا تكون أنه منظم منسجم متناغم، الإنسان ممكن أنه يمشي بطريقة متناغمة مع هذا التكوين، ممكن أنه ينقلب عليه يفسد نفسه ويفسد التكوين، هو باختياره ما في جبر. إذا الانسجام هي انسجام وش فيه؟ شأني وليس حتمي، واضح؟
نعم.
زين هذا الإشكال اللي يتكلم عن أنه لا توجد أي قدرة لله سبحانه وتعالى على التأثير، نفس الشيء قلنا هذا نابع من معتقداتهم، أما إذا قلنا أن الله ناظم فهذا النظم والتدبير الإلهي، تدبير الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته بحكمته، هو تدبير وش فيه؟ مستمر آن فآن، النظام يحتاج إلى تدبير وإدارة، وأي شيء مؤسسات أو أي برنامج، البيت الأم تطلع ساعة في البيت فواضح يعني على مستوى الإنسان إنه لا يمكن أن يكون هناك نظام إلا مع وجود النظم، ما يتحقق النظم إلا مع وجود النظم بشكل مستمر. زين كم باقي؟ أما القيمة المعرفية لا، من خلالها بنشوف الاختلاف بين التقارير، يعني على أساس التقارير الموجودة كيف نقيم البرهان؟ هل هو شاهد؟ هل هو دليل؟ هل هو فعلا يشير إلى العلية والمعلولية؟ وش قيمة برهان النظم؟ واضح؟ قيمة المعرفية؟ أي قيمة المعرفية لكل تقرير، يعني وش قيمته؟ يعني ما يمكن أن ينتج من هذا التقرير، واضح؟ عندنا ثلاث تقييمات إلى برهان النظر. البعض قال قيمته أنه برهان له أسس عقلية، يعتمد على أسس عقلية. اللي قال هالكلام من اللي قال مهم ولا صدر صدر المسلمين؟ يقول برهان الناظم في الواقع يشير إلى يعتمد على مباني فطرية، وهو دليل وشيء عقلي مو فقط شاهد. إذن هو يشير إلى الناظم والناظم. الأسس المنطقية عند ولا صدر أنه برهان الناظم يبتني على الفطرة السليمة، وهي الإيمان بحاجة كل ناظم إلى ناظم مدرك. إذن تقرير ولا صدر على أساس أن برهان النظم مو برهان النظم، يعتمد على النظم، شعور الإنسان بأن كل نظم له ناظم، وهذا الناظم لابد أن يكون مدرك. مدرك يعني عالم بشعور، مو بس يعرف، مو بس عالم، وإنما أيضا عالم ويشعر بما يعلم به، واعي. زين؟ أما البعض قال الأسس المنطقية لبرهان النظم له شبه للمي. وش يعني شبه للمي؟ يعني ننتقل في بين متلازمين، وهما النظم. وهذا شو عندنا نظام وناظم وعلاقة بينهم اللي هي عبارة عن الناظم، صح؟ الناظم هو التلازم بين الناظم والنظام. إذا هو كيف اكتشفنا الناظم؟ بسبب الانتقال بين المتلازمين. هذا برهان المتلازمات اللي هو الشبه اللمي اللي تكلمنا عنه في الدروس الأولى، مثل الحياة والقدرة. الحياة العلم والقدرة تلازمهم يعطينا حياة. الله حي يعني عليم وقادر أو قدير، واضح؟ لماذا برهان المتلازمات؟ يعني تلازم أمرين يكشف لنا أمر ثالث ملازم إلى هذين الأمرين، مو علة ومعلول، واضح؟ يعني مثلا أحيانا لما أشوف مثلا أمينة ونجاح، هم دائما أمينة ونجاح شريفة مع بعض يمشون. لما أشوف أمينة ونجاح أقول حتما شريفة معهم، هذا هو برهان المتلازمة من خلال المتلازمة، مو وجودهم علة وجود شريفة، لا، ولهم دائما في حالة تلازم، ما في بينهم علية ومعلولية، واضح؟ ولا بينهم تلازم. هذا برهان المتلازمات اللي من خلال نفس صفات الله سبحانه وتعالى. بعض الفلاسفة بعض المفكرين قالوا برهان النظم هو برهان نوع من برهان المتلازمات، يعني إدراكنا إلى النظام أنه لابد من وجود نظام، هذا تلازم بين النظام والنظام يخلينا نكتشف النظم، واضح؟ إذا الأساس العقلي يعني المقدمة العقلية الأساسية اللي يبتن عليها برهان النظم هي التلازم، التلازم بين النظام والنظام، واضح؟ ولذلك برهان النظم هو برهان وش فيه؟ عقلي، دليل يكشف لنا وجود نظم، وبالتالي يكشف لنا وجود حكيم عالم قادر قارر هذا النظام، واضح؟ في عندنا لا، أن النظم هو عبارة عن شاهد أو دليل بمعنى شاهد. وش يعني شاهد؟ يعني مثل مثلا قضية داعمة، مو هو دليل لوحدة ما يكفي، ما هو دليل قطعي لوحدة يكفي، لا، وإنما شاهد، واضح؟ يعني ينفع أن ننضم إلى دليل، يقوي الدليل، واضح؟ وش يعني الشاهد؟ أحيانا يكون عندنا ويش؟ أنا متأكد 100% أن فلان قام بهذا العمل، ولكن هذا ما كفي، أجيب شواهد، أقول شوف عندي شواهد بعد على هذا العمل. فبرهان النظم يعتبر شاهد على وجود الله، على إثبات الله أو على إثبات صفاته، وليس هو دليل على الله سبحانه وتعالى أو صفاته. وهذا مختار أكثر العلماء الحين، الشيخ مصباح اليوسف، الشيخ الجوازي، يقولون ان برهان النظم هو عبارة عن ايش؟ شاهد على اثبات الله سبحانه وتعالى وليس هو دليل. الشيخ مطهري سبحاني كلام مدرسة واحدة يقولون ان برهان النظم ايش فيه؟ شاهد وليس دليل. واضح الفرق بين الدليل القطعي دليل العقلي وبين الشاهد. إذا غاية ما يثبتون أن هناك قوة قادرة مدركة يمكن أن تدبر شؤون الكون، يعني لديها قدرة عن حكمة مدبرة، لكن ما هي هذه القوة؟ ما ندري، نحتاج نحن نضمها إلى برهان آخر من خلال برهان اللغم فقط لا يعرفنا هذه القوة من هي. وهذا
قطعي يعني ما يحتاج إلى إثبات،
قطعي يعني خلاص يكفي هذا في إثبات المطلوب. لما نقول برهان قطعي يعني يكفي في إثبات المطلوب، مثل برهان إمكان الوجوب مثلا، ولكن برهان الشاهد يعني أنه ما يكفي في إثبات المطلوب، يحتاج أن نحن نضم إلى برهان ثاني. واضح؟ البعض قال لا، النظم أصلا لا يدل بالضرورة على وجود نظم، ما في تلازم بين النظم والناظم، النظم ممكن أن يكون الطبيعة هي نظرت نفسها نفسها، ما في تلازم بين النظم ووجود هذه القوة. هذا اللي قال به كانت وهيوم. إذا في الواقع برهان النظم عندها ما إلى أي قيمة معرفية، ما له قيمة. واضح؟ الشبهات. طبعاً الشبهات في بعضها شبهات تعتبر سهلة، يعني ناخذ شبهتين لو تعرفون صحيح. شبهات برهان النظم. أول شبهة هي الغموض في تعريف النظام وعدم اتضاح الغاية منه. يعني احنا قلنا ان كل نظام له غاية، ولكن برهان النظم وش الغاية بالضبط؟ حتى نقول هذا النظام يدل على وجود الله لأنه لغاية، وش الغاية؟ كل شيء لغاية بنقول يدل على وجود الله. انا ممكن احط اي نظام واقول وادعي اصلا عندي غاية وعندي اهداف، في شعارات اللي حين ترفع وهي شعارات ترفع ان عندنا اهداف بنحقق بنسوي، وراح يحس انه خلاص كل شيء مرتب كل شيء خلاص بيمشي بهالسياق مساق يوصل الى هدف. زين إذا برهان النظم ممكن يكون بنفس الطريقة دعاوى قوية خالية، التعريف ما هو واضح. في بعض تعريف برهان النظم أصلا ما ذكرت الغاية، قال لا في عناصر منظمة ومنسجمة متناغمة في بينهم. في بعض التعريف ذكرت الغاية، ولكن حتى لما ذكر الغاية ما حلت المشكلة، لأن كل واحد ممكن يدعي أن في غاية أنت، فهو يرتب هذه العناصر على أساس غاية مساعدة نسوي كذا. احنا ما عندنا هدف اصلا، ما عندنا غاية، بس عشان نقنع الطرف الاخر وش نقول له؟ انا بسوي كذا وكذا عشان هدف، عشان كذا عندي غاية، لكن ما اقدر اقولها الحين مثلا، ما تقدر تستوعبها، ما 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 زين. عشان اقنع الطرف الاخر، شكلها نجحت اللي تستخدم هالطريقة. زين إذا أي أحد يقدر يفترض وجود أهداف عنده قريبة أو بعيدة، تقدر تستوعبها الحين، تقدر ما تقدر تستوعبها بس تستوعبها مراحل قادمة. هذا إشكال من الإشكالات اللي تطرح على برهان النظم. أكثر التقريرات وش فيها؟ مبهمة، فيها وصف صحيح للعناصر وإن لها غاية، زين وش الغاية؟ مسكوت عنها. في الجواب إن غاية كل نظام ليش ما تنذكر في البرهان في التحليل؟ لأنها تكون مفترض تكون واضحة، لأن إحنا لما نحدد العناصر ونتأمل في العلاقات بين العناصر نعرف هذه العناصر لو أنت تتوجه كيف لازم تتوجه. يعني الحين لما إحنا نتأمل في أنفسنا نعرف وش الإمكانيات الموجودة عندي وش الإمكانيات الموجودة عند النجاح وش خلاص تصير الغاية واضحة، ما نقدر نحط غاية تخالف وإيش؟ الإمكانيات موجودة عندنا. إذا عرم ذكر الغايات لفرض المفترض أنها تكون مش واضحة عند كل من يفكر ويتأمل في ويش في هذه الأنظمة، في عناصر هذه الأنظمة، لأن الغايات تتناسب مع العناصر المكونة للنظام، لأن الغاية عنصر من العناصر المكونة للنظام، الهدف عنصر من العناصر، هذا الهدف عنصر من العناصر المكونة والمقونة للنظام، مقونة وش يعني؟ يعني تتحرك على أساسه، نتحرك على أساس هذا هذه الغاية. إذا هذه الغاية إذا ما ذكرت معناته إن هي حاضرة على مستوى كل العناصر، لأن العناصر تتحرك على أساسها. فإحنا مجرد ما نضع أنفسنا على العناصر نضع يدنا على العناصر، يعني إحنا وضعنا على يدنا على الغاية اللي تتحرك تجاهها. واضح؟ واضح؟ إذا حقيقة النظام أناول كل أمر وغايته لابد أن يتناسبان مع شأنه، مع شأن هذا النظام. النظام هو مجموعة العناصر مع الغاية. إذا في تناسب بين الغاية والعناصر اللي تحقق النظام. واضح؟ إذا تركيزنا على العناصر لا يعني إغفال الغاية، وإنما الغاية هي مجموعة هذه العناصر ويتحرك نحو اتجاه معين. واضح؟ اللي طرح بالشبهة، شبهة التعريف، يقول لنا النشر بعد قال باربا أن في عندنا بعض شو اسمه ظواهر في البيان في الدلالات البراكين غيرها دليل على ما في نظام. إذا وين الغاية اللي تتكلمون عنها؟ هني صاحب الكتاب بشكل دعوة الحين وبعدين بيفصل فيها في شبهات الرسيل أن حتى هذه شو اسمه الحالات هي داخل ضمن النظام وليس خارج عنه، ما يصير شيء إلا ضمن النظام. طبعا هذا النظام هل هو نظام ثابت او انه نظام وش فيه منفعل متفاعل فعل وانفعال، المفترض انه يكون وش متصور انه يكون فعل وانفعال، ما هو نظام ثابت وانا هناك نظام لاحق ونظام سابق على اساس وش التطور اللي يصير يتغير هذا النظام، وان كان في عناصر ثابته ولكن في عناصر لان في انسان والانسان متغير اذا في عناصر متغيره. واضح؟ شبهة ثانية حتى عرفتوها خلاص نوقف لحد هني إن شاء الله درس الأولين. شبهة الأولى سهلة، يلا ندخل في بحث الشرور شوي شبهات ثقيلة. الله يعطيكم العافية.